بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
هات بارك الله فيك الترجمتين السابقتين على هذه.
قال رحمه الله في الباب الذي قبله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وفي الباب الذي قبله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام.
هذه التراجم بينها رابط قوي حاصله أن أئمة السنة لا يقتصرون على بيان السنة فقط، بل يضيفون إلى ذلكم التحذير مما يضاد السنة، الشرك فما دونه. وهذا المنهج مستنبط من أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخرجه أحمد ومسلم عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث وله قصة. فإذا تقرر هذا فمقصود هذه الترجمة الإشارة إلى أثر مروي عن سفيان ابن عيينة أو غيره قال: البدعة أحب إلى الشيطان أو قال إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وأقول: من خبر واقع الناس وجدهم ثلاثة أقسام: قسم هم أهل السنة الذين هداهم الله إلى السنة الخالية من شوب البدعة والشرك، الثاني أهل المعاصي، والفسق والفجور، فهؤلاء إذا كانوا بين مجتمع سليم خير فإنهم يستحيون من معاصيهم، يستحيون من إظهارها وإشهارها. وقد جرب أن هؤلاء إذا عولج أمرهم وأحسن خطابهم ودعوا بحكمة فإنهم يستجيبون ويتوبون، والكثير، بل العدد الذي لا يحصى تاب من معصيته وندم. الثالث أهل البدع، وهؤلاء إذا نظرت في المجموعات فإن نصحهم ليس بسهل، لأنهم يرون هذا دينا يدينون الله به، بل ومنهم من يكفرون من خالفهم من أهل السنة ويبغضونهم ويمقتونهم. وصدق القائل: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. وأما مناصحة أفراد فهذه مجدية مفيدة، فكثير منهم من تبليغيين وإخوانيين ومتصوفة غلاة هداهم الله إلى السنة وأصبحوا أعرف منا بمخاب جماعاتهم وفرقهم. وهؤلاء يجب على إخوانهم أهل السنة أن يربطوهم بأهل العلم ربطا وثيقا حتى يبنوا تعبدهم لله وعقيدتهم ومنهجهم في الدعوة إلى الله على الكتاب والسنة، نعم، وعلى فهم السلف الصالح. ففهم السلف الصالح وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان تطبيق عملي لفهم ما أشكل من النصوص. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذه الآية ذكرها الحق سبحانه وتعالى في موضعين من سورة النساء، أحدهما ما ذكره المصنف هنا، والظاهر أنه خفي أن المحقق فاته هذا، بل الظاهر عندي أن المصنف رحمه الله أراد الموضع الأول، وتمامها ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وها هنا لا بد من ربط بين الترجمة وهذه الآية، لأن الآية في الشرك، فما علاقة إذن الآية بالترجمة؟ أقول العلاقة علاقة تنبيه وإشارة. وإيضاح ذلكم أن الشرك افتراء على الله، فما من أحد يعبد غير الله ملكا مقربا كان المعبود أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من الجن والإنس عنده دليل على هذه العبادة الطاغوتية. فالشرك افتراء، والبدعة افتراء على الله، وذلكم أن المبتدع يفتري على الله ورسوله فيشرع للناس كذبا وزورا وبهتانا حتى يتلقاه عنه من تلقاه وينتهجه دينا يدين به لله عز وجل. فالمبتدع مفتري والبدعة مفتراة. نعم بعدها.
وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم،
تمامها.
وتمامها: إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ومن أظلم أي لا أحد أظلم، فهو استفهام يتضمن النفي. والآية تتضمن شيئين، أحدهما أن البدعة افتراء على الله عز وجل، كما أن الشرك والكفر افتراء، هذا وجه الشبه. والثاني أن البدعة ظلم، أن البدعة ظلم كما أن الشرك والكفر ظلم. وهذا في قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وها هنا سؤال: أية هداية نفاها الله سبحانه وتعالى عن الظالم، مبتدعا كان أو مشركا؟ نقول: المنفي هي هداية التوفيق والقبول، ثم هذا من العام المراد به الخصوص، لأن الواقع بدءا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن كثيرا من الكفار اهتدى فصار مسلما على السنة حسب الداعية الذي يأتي. وكذلك المبتدعة، فإن كثيرا من المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة هداهم الله عز وجل إلى السنة فأصبحوا عونا لنا وردئا لنا على ما نجهله من المسالك السابقة التي كانوا عليها. وبهذا تعلمون أن هذا من العام المراد به الخصوص. إذن من الذين حق عليهم قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ يعني من سبق في علمه وجرى به قلمه جل وعلا أن الشقوة غالبة عليهم حتى الموت. نعم، فهؤلاء الهداية هداية التوفيق منفية عنهم. وأما هداية الدلالة فهذه ليست منفية، فإنه بدءا من صاحب الرسالة العامة الخاتمة صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، نعم حتى اليوم، فإن دعوة الحق بلغت من شاء الله أن تبلغه، وقبلها من قبلها، وردها من ردها. نعم.
وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
في الآية أولا شاهد الترجمة، وهو أن من تسبب في إضلال غيره يحمل وزره ووزر من تبعه، وسواء كان الإضلال كفرا أو بدعة، فمن صرف الناس عن الإسلام إلى الكفر وهذا الصرف نوعان، صرف هو صد عن الإيمان وهذا يكون من الوجهاء والكبرى في الناس، فإنهم يصرفون الناس عن قبول الإسلام بما أوتوه من قوة ومن إغراءات. الثاني صرف، نعم، وصرف ردة، وهذا ما يفعله كثير من اليهود والنصارى، أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين يسميهم الناس مبشرين، وهذه ليست، وهذه تسمية خاطئة، يقال منصرون وليسوا مبشرين، فإن المبشر هو من يدعو الناس إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المنصرون حرفوا كثيرا من بني الإسلام ممن يغشاهم الفقر والجهل، حرفوهم بالمال وبمناصب حتى ارتدوا عن دين الله. نعم. الثاني البدعة، هذه البدعة، هؤلاء المبتدع منهم دعاة إلى بدعهم وعندهم فصاحة وقوة بيان، إذا التقوا بمن لا فقه له أو ليس قويا محجاجا ولان معهم فإنهم يتسببون في حرفه عن السنة إلى ما هم عليه من بدع، فيحمل هؤلاء المبتدعة وزرهم ووزر من أضلوهم بغير علم. وختم سبحانه وتعالى الآية بقول ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما يحملونه من وزر، لأن جرمه جرمين، جرم هو ذاتي وجرم آخر، يعني جرم آخر تسببي هو تسبب فيه، فتكون جريمته مركبة، عافانا الله وإياكم في الدين والدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد.
تفضل بارك الله فيك بذكر هذا الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعطي صناديد نجد وتدعنا؟
لا، ويدعنا.
ويدعنا.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
هذا الحديث يستحق أن يشرح تاما، لكن لضيق الوقت نقتصر على أمور. الأمر الأول: انظروا في من خالطت السنة بشاشة قلوبهم وتشربوا بها، وهم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمراده وهو قوله أتألفهم، سكنوا رضي الله عنهم، فكأنهم لم يكن فيهم شيء، سكنوا وقبلوا، لأنه مستقر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا بوحي الله، وقد رضوا بالله ربا، بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فوقفوا عند حدود الله. وهكذا كل من كان على هذا، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقف عند حدود الله ولو عن له أمر في بادي أمره، لكنه إذا تبين لا يجاوز حد الله، لا يجاوز النص، سواء كان آية من كتاب الله أو حديثا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: هذا الرجل لم يقنعه ما أقنع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقبله، بل قال قولة السوء: اتق الله يا محمد، في رواية: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، روايات متعددة. لماذا؟ لأن السنة لم تخالط بشاشة قلبه، جلف من أجلاف الأعراب، وفي الأعراب صحابة علماء فقهاء رضي الله عنهم، لكن هذا غلبت عليه الشقوة فقال كلمة الكفر. الثالث: حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره، وهذا بوحي الله، لأن هذا الرجل مستحق للقتل، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من هم بقتله، في رواية خالد بن الوليد وفي رواية عمر والله أعلم، لكن الجامع أن كلا الصحابيين هم بقتله، هذا الذي أذهب إليه والله أعلم. وهذا لحكمة وأمر أراده العزيز الحكيم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا فيما بينهما، ويوضح هذا الأمر الرابع يخرج من ضئضئ هذا، يعني من عقبه ونسله، وهم الخوارج. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصافهم. حاصل أوصاف الخوارج أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن كما جاء في بعض أخباره صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم. يمرقون من الإسلام مارقة. ولهذا كفرهم بعض أهل العلم. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يكفرهم. نعم، وهذا من حكمه جل وعلا، ابتلاء، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، ثم خاتمة ما تضمنه هذا الحديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. في بعض الرواية قتل عاد، وفي بعض الأخبار قتل عاد وإرم. ولهذا فإن ولهذا يكون سؤال، أو هاهنا سؤال: هل يناصح الخوارج؟ البسط في الخوارج يعني مضى في مواطن متعددة، لكن نقتصر الجواب فنقول: من ضبط من الخوارج بفعلته، حالت بينه وبين فعلته جنود الله، عساكر السنة، رجال الأمن، قبضوهم بفعلتهم، مستعد لفعل الجريمة، فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور تضمنتها آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أربعة أمور. فالإمام مخير فيهم بين تطبيق واحد من هذه الأربعة حسب ما يراه هو ومن حوله من القضاة والمفتين والعلماء، فإذا عزم على واحد منها لم ننزعه في ذلك. نعم، ولعل المناصحة تكون في النفي، والنفي هنا لا يجدي، النفي المعروف الذي هو إخراج المفسد من بلد إلى بلد لا يجدي الآن، لأن العالم أصبح كأنه قرية، بل لعله كأنه بيت واحد، فإذا نفي المفسد سواء كان خارجي أو مروج للمسكرات والمخدرات أو غير ذلك من التدبيرات الفاسدة المفسدة في الأرض، لو نفي النفي لا يجدي، فهو يستطيع أن يتصل بأصحابه والذين هم على شاكلته في الشرق والغرب والشمال والجنوب. فرأي أبي حنيفة رحمه الله عندي هو الراجح: الحبس. ثم بعد ذلك الإمام ينظر، من أجد فيه النصح الحمد لله، من لم يجد فيه النصح يفعل فيه أحد الأمور الثلاثة الأخرى. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وفيه
أقول هنا الشاهد أن الخوارج مبتدعة، الخوارج مبتدعة، ولهذا هم يكفرون بالمعاصي ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور ما صلوا.
هذا الحديث تاما، بارك الله فيك.
قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة، وساق الحديث بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا.
في الحديث أولا الإشارة إلى أن الناس حول أئمة الجور ثلاثة أصناف: الصنف الأول الكاره، لا يحب ذلك، هذا معناه أنه أنكر بقلبه. الثاني الإنكار، وهذا مقيد بأحاديث أخرى، منها ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أهل العلم: الإنكار باليد على القادر عليه، السلطان ونوابه والرجل في أهل بيته، أو شخص له ميانة على قوم معينين، فهو يزيل المنكرات بيده ولا تحصل فتنة، لأنهم يحبونه ويثقون منه، نعم، ويوقرونه ويحترمونه. والإنكار باللسان هو في المواعظ والخطب والبيان الذي يجلى به الحق، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة ومبني على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. الثالث الإنكار بالقلب، وهي كراهة المنكرات، عجز عن اللسان وعجز عن البيان، فبقي الإنكار بالقلب، هذا لا يعجز عنه أحد. الصنف الثالث من تابع، يتابع أئمة الجور، يحب البطش والتعدي ولا يردعه رادع، نعم، هذا هو الذي يتابع. هنا الشاهد، وهو في سؤال الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني ما داموا يقيمون الصلاة بأنفسهم كما كان الخلفاء يعملون، أو عن طريق من يختارونه من ذوي الكفاءة من أهل الفقه والعلم، يصلون بالناس ويعلمونهم. وفي هذا رد على الخوارج، فإن الخوارج والمعتزلة ومن يستحلون السيف لا يرعون هذا الحديث ولا يعبؤون به ولا يعولون عليه. وها هنا تنبيه لا يستغني عنه صاحب سنة، سواء كان داعية معلمة أو كان مشتغلا بالفتوى والقضاء، نعم، أو كان غير ذلك ممن رضي بالسنة عقيدة ومنهجا. نعم، وهو أن أهل السنة نعم يجمعون النصوص بعضها إلى بعض، فيردون المطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المفسر، والعام إلى الخاص، حال التعارض بين النصوص الصحيحة بين آيات الكتاب أو الآيات والأحاديث أو الأحاديث بعضها من بعض إلى غير ذلك. وهذا هو فقه الاستدلال الصحيح، وأوفر الناس حظا في هذا الفقه العظيم أئمة أهل السنة وعلماء السنة وطلاب العلم المؤهلون للدعوة إلى الله على بصيرة. أما المبتدعة فإنهم لا يبالون بذلك. وما أحسن ما قاله شيخ البخاري علي بن عبد الله المديني رحمه الله، قال: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني يقع الإنسان في خطأ. فمما من الله به على أهل السنة أنهم حالما يكون وعد ووعيد يجمعون بين هذا وهذا، فيستعملون الوعد في محله والوعيد في محله. ومن خالفهم نعم فخالفوا الوعيدية من خوارج ومعتزلة، وخالفوا المرجئة نعم، ولهذا كانوا وسطا في الأحكام، فقالوا الفاسق الملي هو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون أحيانا مؤمن ناقص الإيمان. المرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان. الوعيدية قالوا لا، الخوارج كفرته في الدنيا. والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. طيب هذا في الدنيا، ماذا قالت أهل السنة؟ قالوا في الآخرة هو تحت مشيئة الله، كما تقدم بارك الله فيكم لكم في أكثر من موضع. الوعيدية اتفقوا على أنه في الآخرة إذا لقي الله دون توبة خالد مخلد في النار، فهدى الله سبحانه وتعالى إلى بر الإيمان وبرد اليقين وعذب الشراب ولله الحمد، فكانوا عدولا في أحكامهم. وما أحسن ما قاله ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. نعم، وانظروا إلى عشاق الكراسي وطلاب المناصب، هم قادة الثورات، فلو كانوا يعولون على شرع الله لتفرغوا لعبادة الله وتعليم الناس دين الله من الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح، لكنهم عشاق مناصب وكراسي، ولهذا تجد أن شعاراتهم نفس شعارات المثور عليهم: الديمقراطية والحرية والمساواة إلى غير ذلك من الشعارات الجاهلية. أهل السنة يقول لا شأن لنا بالسياسة، وهذه هي من شنشنة الإخوان المسلمين لعلها أكبر الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة أو من أكبرها. نعم، هم نهايتهم السياسة، ولهذا أصدر الأزهر قديما، الجامع الأزهر قديما، أنهم يتاجرون بالدين. وحقا لا تجد إخوانيا جلدا إلا وهو على هذا، ويحسن التملق إلى الحكام والمحكومين، يتملقون يحسنون التملق. نعم تابع.
قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
هذا الحديث له قصة خلاصتها أن وفدا من مضر أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتابو العباء متقلدو السيوف فقراء، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ودعا الناس إلى الصدقة وأمرهم مرارا، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم حياء، فأتى رجل من الأنصار رضي الله عنهم بصرة نقود عجزت عنها كفه، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس على الصدقة حتى صارت بين يديه صلى الله عليه وسلم أكوام من الصدقات من طعام من ثياب، تتابع المسلمون على هذا. فذكر الحديث. وها هنا أمران: الأمر الأول قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني لفت أنظار الناس إلى أمر يغفلون عنه من السنة كما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه. من ذلكم أن صدقة السر أخفى، صدقة السر أفضل لما فيها من الإخفاء، لكن أحيانا تكون صدقة العلانية أفضل. وكيف ذلك؟ يوضحه المثال: لو أن أهل بيت فقراء متعففين لا يسألون الناس شيئا، فعرفهم رجل من المسلمين فأراد أن ينبه الناس إليهم، فحمل معه ما تيسر من الصدقة جهارا نهارا الناس يرونه، فطرق عليهم الباب فسلم إليهم ما عنده مما آتاه الله، فتتابع الناس على ذلك سواء في الحال أو بعد، يقال هذا سن سنة حسنة وصدقته في هذه الحال أفضل من صدقة السر. نعم. مثال آخر: لو كان رجل كان يعني أما الناس في مسجدهم فوعظهم وذكرهم وبقوله وبفعله، بقوله وبفعله، وكانوا جهالا، أنشأ فيهم تحفيظا للقرآن، ربى منهم من ربى على حفظ القرآن والحديث والفقه في دين الله، وكانوا أولا جهالا يكتفون بالصلاة ويكتفون بأشياء، يقال هذا سنة حسنة. نعم. وليس معناه البدعة. نعم. الثاني: من سن سنة في الإسلام، نعم، فهذا له أجر من تبعه على هذا العمل. الثاني: السنة السيئة. ما أكثر الأمثلة من أصحاب السنة السيئة وهم مبتدعة، فأول من عرف بالثورات السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم كيدا لأهل الإسلام ونفاقا. فجمع من جمع من الهمج الرعاع من التابعين، وجمعوا أخطاء الخليفة عثمان رضي الله عنه ذي النورين، فجمع أخطاء عماله وعدها أخطاء له، فانتهى أمرهم إلى قتل الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فقتلوا. فكل ثوري من طلاب الكراسي من هم سلفه؟ لا هذا حار مرة، زيدوا شوية بس قليل، بس قليل قليل. من سلفه؟ السبئيون، ثم الخوارج بعد أصحاب النهروان الذين خرجوا على علي رضي الله عنه فقتلهم شر القتلة، هو ومن معه من خيار الأمة في ذلك الوقت من الصحابة وخيار التابعين. بعد
قال رحمه الله: وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة.
وله يعني للإمام مسلم. وحديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر أو قال أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. نعم. وهذا الحديث شرحه شرح ما قبله، فكلاهما بمعنى وإن اختلفت العبارات لفظا، والله أعلم. انتهى الباب؟
انتهى.
طيب
أخذ الأسئلة شيخ.
هات الأسئلة، كم بقي على الوقت؟ الآن تمام، جميل، هاتوا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
أطلب من الحاضرين أن يحضروا لنا في الجلسة القادمة مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء 12 حتى نقرأ عليكم ما خفي على كثير من الناس من أساليب أهل البدع وعلاماتهم إن شاء الله تعالى. علم الإعلان؟ نعم.
صفحة 467.
467 نعم، يعني الصفحة تعلن في حينها إن شاء الله، لكن نحن نريد الكتاب. بارك الله فيكم، من عنده الكتاب فليأتي به حتى يعلق عليه، ومن ليس عنده يكتفي بالمكتبة الشاملة، لكن الكتاب أفضل. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أنا أبحث عن زوجة ووالدي يريدني أن أتزوج من قبيلتنا، وقال لي بأني لن أرضى عنك، مع العلم أني اجتهدت في البحث عن امرأة سلفية من قبيلتنا فلم أجد، وكذلك مع العلم أني وجدت امرأة سلفية حاملة لكتاب الله من غير قبيلتنا، فهل يجوز لي أن أتزوج بدون رضا والدي، مع العلم أن والدتي راضية؟
أرشدك بارك الله فيك إلى أمر تحمل أبويك المسؤولية وتكسب مودتهما، وهو: كلفهم بالبحث وقل لهم أنا لا أرضى إلا بذات دين وخلق، وأنتم ابحثوا. نعم، هذا الحل عندي. فأنا لا أتصور أن قبيلة كاملة لا يوجد فيهم سلفي لكن لعلك تريد طالبة علم عندها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ليس بلازم. نعم، لكن هذا الذي، هذا الحل أمسك به إن شئت، وليس عندي غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تقبل هدية أهل الكتاب في مناسبة دينية؟
أهل الكتاب؟
نعم،
أهل الكتاب كفار، ولا نقبل هداياهم في أعيادهم، لأنها تشبه ما ذبح على النصب، على النصب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول:
وكذلك بعض المهوشين من المسلمين يزورونهم ويبركون لهم: مبروك، مبارك، كل عام أنتم بخير. عجيب، لا والله ما هم بخير حتى يسلموا، لكن هذا هوس، هوس الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يمشي في ركابهم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض المنتسبين إلى السلفية ينفرون الطلبة ويزهدونهم في حضور دروس ومجالس الشيخ عبد الله البخاري ويطعنون فيه، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري أخونا وحبيبنا وصاحبنا، ولا أبالغ أقول يستحق أن يسمى علامة، وهو سلفي صاحب حديث وفقه، نعم يعول على الدليل، وأنا أعرفه أكثر من 15 سنة، نعم، بل لعلها تبلغ 20، نعم، لكن هذا الذي أستحضره. وذنبه عند هؤلاء الطاعنين فيه أنه رد على بعض المهوسين المخلطين الذين يطلعون على الناس بين الفينة والفينة بقواعد فاسدة وأصول مستحدثة، فردها، فكان هذا ذنبه. نعم، فاحضروا دروسه وأفيدوا منه. نعم، بارك الله فيكم، قد عرفتم السر، ويقولون إذا عرف السبب بطل العجب، فهو متهم بما يعلم الله أنه منه بريء، ولكن هؤلاء اجتالتهم الحمية والعصبية والعاطفة الكاذبة العمياء عن الحق.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز متابعة المؤذن على الراديو مع العلم بأن الأذان مباشر؟
المؤذن عبر الإذاعة حسب المنطقة، فإذاعة يعني قناة القرآن، وإذاعة، نعم، قناة القرآن تنقل أذان مكة شرفها الله، فالمكي لا مانع أن يتابع على هذا، لأنه أذان المسجد الحرام وأضبط الوقت. وقناة السنة وإذاعة جدة تنقلان أذان المسجد النبوي، فالمدني الذي هو في حيز المدينة ومحافظاتها مثل الحنكية وخيبر والمهد والعلا ووادي الفرع وينبع وبدر لا مانع أن يتابع إن شاء الله تعالى.
نعم. مراد بالترديد خلف المؤذن شيء؟
كيف؟
يقصد بالمتابعة الترديد خلف المؤذن،
يردد خلف ألفاظ المؤذن يعني.
هو هذا يعني يتابع، هذا معروفة، يتابع الأذان في هذه المرافق الإعلامية كما بينت لكم. نعم، المكي يتابع قناة القرآن أو إذاعة، أظن الإذاعة السعودية على البرنامج الأول الرياض، لا أدري الآن. والمدني يتابع الأذان في قناة السنة و
إذاعة ثانية،
وإذاعة البرنامج الثاني إذاعة جدة لا مانع إن شاء الله تعالى، إلا إذا رأى فرقا في التوقيت واضح دقائق لا يتابع، تابع أذن بلده. نعم كيف قلت؟
نعم
شيخ، عندكم تنبيه؟
جزاكم الله خير.
خمس دقائق.
طيب تفضل، يتسع لي سؤال إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إن قال مسحور أنا أرتد عن الإسلام فهل هو مرتد، علما بأنه كان يقول أشياء غريبة جدا بسبب هذا السحر وكأنه فقد الصواب؟
ما دام أنه مسحور فنسأل الله أن يشفيه، وليكن أهله وإخوانه حوله يذكرونه، فهذه من وساوس السحر، وساوس السحرة ألقوها في قلبه عن طريق السحر، فنسأل الله أن يشفيه ويعافيه. نعم. ولا يعتد ولا يقال مرتد، لأنه لا يملك أمره فهو مكره. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي الخطوات التي يسلكها طالب العلم للوصول إلى الحكم الشرعي الراجح لمسألة معينة؟
طلاب العلم قسمان: طالب مؤهل حذق عن أشياخه وصول العلم الشرعي ووصول الاستدلال واستنباط الأحكام منها، فهذا الأمر عنده ليس يعني ليس فيه إشكال. الثاني صغار أو متوسطون وليس عندهم من الفقه ما يؤهلهم إلى النظر في الأدلة واستنباط الحكم منها، فهؤلاء ينصحون بالالتفاف حول أهل العلم أو طلاب العلم مؤهلين، ويوصون مع ذلك بالصبر والإصغاء والفهم وتقييد ما يشكل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذكر قبل النوم خاص لنوم الليل أو كل نوم في الليل والنهار؟
الذي يظهر لي أن الأصل هو نوم الليل، لكن إذا كان الشخص ممن يكثر نومه في النهار فلا مانع عندي أن يقول بعض الأذكار عند النوم. بعض الناس لعله ممن يسحر في الليل لسبب من الأسباب كحراس الأمن أو غير ذلك، أو هناك أناس عملهم بعض الأوقات يكون في الليل والنوم في النهار، لا مانع أن يذكر إن شاء الله تعالى في النهار.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لأحد أن يسأل في المسألة الواحدة أكثر من عالم؟
أولا ننصحه أن يسأل من يثق بدينه وأمانته. ثانيا، هذا السائل إن كان عاميا فكما قلنا، لأنه يتشوش من الإجابات، وإن كان طالب علم عنده قدرة على الجمع ليفيد من أشياخه أهل العلم فلا مانع أن يسأل أكثر من عالم ليقف على الراجح.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان العالم المعتبر قد جرح أحدا هل يلزمنا أن نقبل هذا الجرح؟
الجرح من أصول هذا الدين وهو أمانة في عنق الجارح، والمعروف عند أهل السنة من الأئمة ومن بعدهم من طلاب العلم مؤهلين أنهم لا يجرحون إلا بدليل، دليل لا يقبل التأويل، فهذا يلزم جرحه. وإذا تعارض جرح وتعديل فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، لأن الجارح عنده علم زائد على ما عند المعدل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، عندي أخت مريضة مرض شلل رباعي، وسببه ضمور في خلايا العقل، وسبب إليها اعوجاج في الأقدام والأيدي، ويوجد مستشفى في ألمانيا أو في السويد يقوم بالتعامل مع هذه الحالات، ويقوم أيضا بتقديم أغلب السبل التي تعين على إعانتها والفائدة التي يتحصلون عليها. سؤاله يقول: فهل تنصحون بالذهاب إلى هذه المستشفى مع العلم أن هذه بلاد كفر، وهذا الذي نعم، وكيف أتعامل مع اختلاطهم وقد يطول العلاج إلى أكثر من سنة؟
لا يشك أحد يا بني أن دول أوروبا كلها كافرة، وما ذكرت من حال أختك وحاجتها فضرورة، فاذهب على بركة الله إلى المستشفى الذي يقدم من العلاج ما يغلب على ظنكم أن أختك تفيد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف أرد على من يقول أن بعض السلف خرجوا على بعض الحكام الجائرين وحذروا منهم؟
كيف؟
يقول: كيف أرد على من يقول أن بعض السلف خرجوا على بعض الحكام الجائرين وحذروا منهم؟
أولا، لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان القائل إماما من الأئمة بل من الصحابة رضي الله عنهم، فالسنة معصومة وصاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، والبشر غير معصومين، المعصوم الإجماع. إذا أجمع علماء الشرع على أمر ديني في أي عصر من العصور كان هذا الإجماع حجة، وبسط هذه المسألة في كتب الأصول. ثانيا، السلفي ليس بمعصوم، ما يدعى في صاحب السنة العصمة، فقد تعرض له شبهة فيخرج مع الخوارج. نعم. ثم بعض السلف هذه تحتمل معنيين، أحدهما ما قدمناه، وهو أن بعض السلفيين قد تعرض له شبهة فيخرج ثم يتوب إلى الله عز وجل، فهو كان على هذه الشبهة، كان بسببها على مذهب الخوارج فتاب الله عليه. نعم. بل بعض الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم ردة ثم أسلموا رضي الله عنهم، فقيل لهم: أسلمتم على ما أسلفتم من خير، ما دام تاب يتوب الله عليه. المعنى الآخر في قول بعض السلف يريد أن بعض المسلمين كانوا خوارج فهداهم الله إلى السنة، فهذا له حالتان: الحالة الأولى لم يكن فيها سلفيا، كان مبتدعا، والحالة الثانية هو سلفي. نعم. فهذه من الألفاظ المجملة، فتفطنوا لها، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم بهذه المقولة، هل هي صحيحة؟ فرد من التابعين أعلم من بعض الصحابة ولا يقال أفضل من بعض الصحابة.
بعض الصحابة يعني بعض، أولا الصحبة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شرف، ليس فوق الصحبة شرف أبدا، لكن ليس بعض، أقول ليس فوق الصحبة شرف، والصحبة هي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا يوجد من بعض كبار التابعين لسيما المخضرمون من هو يعني من عنده فقه لم يدركه بعض الصحابة المتأخرين، أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلا أظن أحد يفوقهم فقها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله هل يقال أنه صحابي؟
من حيث اللغة هو صحابي، لكن من حيث الشرع لا أراه صحابيا، مثل عبد الله بن أبي وعصابته من حيث اللغة والعرف هم صحابة، لكن من حيث الشرع لا. نعم، من مات على نفاقه فهو في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كفار في الباطل.
شيخنا، هناك كلام شيخ الإسلام ترون أقرأه في هذا الكلام عن الخويصرة.
كيف؟
كلام الشيخ الإسلام
ذو الخويصرة
عن هذا الرجل ذو الخويصرة، هل ترون قراءته؟
لا، ذو الخويصرة غير هذا فيما بعد نبحث إن شاء الله.
طيب. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قبل نحو 30 سنة كانت عندي أخت تبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، فبعثت أمي أختي الكبرى إلى السوق لشراء بعض الأشياء، فتبعتها أختي الصغرى.
شيخ عبد الله، لو بعثت المكبر عنك قليلا أعد السؤال.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، قبل نحو 30 سنة كانت عندي أخت تبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، فبعثت أمي أختي الكبرى إلى السوق لشراء بعض الأشياء، فتبعتها أختي الصغرى فدهستها سيارة فماتت. السؤال: هل يلحق أمي شيء عن هذا بسبب إهمالها، وهل يترتب عليه كفارة؟
هذه تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر. هل كانت أمك مهملة لها؟ نعم. أو كان الشارع شارعا خاصا لا تسلك إلا سيارات قليلة؟ يحتاج إلى نظر هذا، بارك الله فيك، لكن نقول أمرها إلى الله. نعم. وإن استطاعت أمك أن تصوم 2 شهرين متتابعين فحسن، يعني أحوط وأبرأ. وهذه مجرد نظر وليس فتوى، يعني فتوى جزم مني. لا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل نحذر صغار السن من الجماعات المنحرفة والأشخاص المنحرفين عن السنة بأعيانهم وأسمائهم، أم يكتفى بالتحذير إجمالا دون ذكر أعيان وأسماء الجماعات والأشخاص المبتدعين؟
بل يحذر من المنحرفين جماعات وأفراد. وأذكر أن بعض السلف، نسيت اسمه الآن، قال كانوا يحذروننا ونحن صبيان، يعني من الخوارج وغيرهم من أهل البدع. فحذروا أبناءكم وبناتكم، ومن بلي بهم في المدارس أشير عليهم بأنهم لا يصادموهم، لا يعرضوا أنفسهم لمصادمتهم، يأخذون الدروس ويعودون البيوت وأنتم تنشئهم على بغضهم. نعم. لأن الطالب قد يبتلى بمدرس منحرف في جامعة أو في معهد أو كلية أو في دراسة. نعم. وأنا أعرف أن بعض الطلاب انقسموا قسمين، قسم يجادلهم ويناقشهم، فهؤلاء يقعون في ضررهم، يضرونهم مضرة عظيمة، وقسم يهدؤون فيسلمون من شرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صفات الخوارج تتغير من زمن إلى زمن؟
يعني الجامع لهم شيء واحد، وهو تكفير الحكام الفساق ومن معهم، وحامل لواء التكفير في هذا العصر سيد قطب، يعرف هذا من خبر معالم في الطريق، وهو ضال مضل جاهل، ضال مضل، وبعض أهل العلم يكفره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما موقف المسلم من الانحرافات الفكرية في وسائل الإعلام وغيرها؟
والله إذا عينوك وزيرا للإعلام تعال يا أخي، أو صرت أنا وزيرا للإعلام وأعوذ بالله من ذلك، تعال لي. نعم. لا أنا ولا أنت وزراء الإعلام، أنكر بقلبك. نعم. وعلم أهلك أن ينكروا بقلبك، بقلوبهم. نعم. هذه الانحرافات موجودة في القنوات وفي الصحف وفي الإذاعات غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك رجل كثير الحلف بغير الله، وكلما قلنا له هذا لا يجوز وهو شرك يقول هذه عادة وإن الله غفور رحيم، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
هذا مسكين وهو في شراك إبليس. نعم. لكن إن كان يريد أن المحلوف به مساوي لله عز وجل، مساويا لله، له من خصائص الله ما له عنده، يعتقد أنه مثل الله، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. وإن كان يريد أنه مجرد أمر درجة عليه، هذا من شرك الألفاظ، شرك أصغر وهو خطير. نعم. فلعل الله يهديه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا الله يحفظكم، نحن إخوة من المالديف.
كيف؟
يقول: نحن إخوة من المالديف.
نعم.
ونحبكم في الله.
أحبكم الذي أحببتمونا من أجله.
يقول: شيخنا عندنا كثير ممن تخرج من الجامعة ونراهم يتظاهرون على الحكام ويخرجون عليهم وهم يقرون أنهم ولاة أمر،
وأيضا ولاة أمر. نعم.
نعم. وأيضا في كل انتخاب يشجعون الناس بالتصويت على أن ينضموا إليهم، نسألكم عن قولكم لهؤلاء حتى يتبين للإخوة السلفية الجدد، بارك الله فيكم، علما أن بعض السلفية الجدد من هؤلاء لهم علاقة بهؤلاء العصاء وكذا، بهؤلاء الحكام لعله يقصد.
أولا، هؤلاء جمعوا بين متناقضات، بين السنة وبدعة، والله أعلم بما يغلب عليهم، لكن يخشى عليهم تجرفهم البدعة، فالمظاهرات بدعة. نعم. وكونهم يرشحون، يعني يدعون الناس إلى ترشيحهم، هذا خطأ. نعم. وقد أسلفت كثيرا أن الانتخابات بدعة ليست من شرعنا، وإنما نحن نتعامل معها حسب الضرورة. وأزيد هنا أقول: لا يحق لشخص أن يرشح نفسه منتخبا، لكن إذا رشحه إخوانه رأوا فيه القدرة والحرص على منفعة أهل الإسلام فأرى أن يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعانك الله إليها عليها. فهذا الشخص الذي يرشح نفسه ويقول أنا رئيس الدولة، أنا رئيس الوزراء، أنا كذا، يرشح نفسه، هذا لا يعان، هذا نص نبينا صلى الله عليه وسلم. أما شخص يرشح إخوانه لما يرون فيه كما أسلفنا من المقومات الجيدة والصفات الحميدة، فهذا أرى أن يقبل، نعم، وهو معان إن شاء الله تعالى إن فاز في الانتخابات.
نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن لهم علاقة بهؤلاء الذين يخرجون؟
أرى أن يفاصلوهم،
نعم،
يتركونهم وينضموا إلى أخوانهم. وأعرف أخانا محمد بن حسن، يعني حتى الساعة لم أعلم عنه إلا خيرا، وهو دائما على اتصال بنا وعلى اتصال ببعض طلابنا مثل الشيخ عبد الإله وغيره، هو على اتصال ولله الحمد بنا. نعم.
أبو أنس،
هو كنيته أبو أنس، لكن أنا ما استعمل الكنية إلا قليلا، إذا عرفت الاسم استعملت الكنية، إذا ما عرفت الاسم لا.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل عن صحة هذه العبارة: جنس البدعة أشد من جنس المعصية.
يعني البدع من حيث هي بدع أكبر من الكبائر كما مر في الترجمة، لكن من حيث التقسيم يوجد معاصي أكبر من بعض البدع، أكبر من بعض البدع. فالبدع أقسام كما أسلفنا: مكفر ومفسق، وهناك بدع صغار، وأئمة السنة يحذرون من صغار البدع لما تجره على المسلم، نعم، فتكون أولا بدعة صغيرة ثم تجر إلى أكبر. وسيقرأ إن شاء الله يا شيخ عبد الله يعني حديث شو اسمه أثر عبد عمرو بن سلمة في من سنن الدارمي.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا طهرت المرأة من الحيض بعد أذان العصر فماذا عليها فعله؟ هل تصلي العصر فقط؟
تصلي الصلاة التي طهرت فيها ولو في آخر وقتها، هذا هو ما دل عليه خبر معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية، سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية، ولكني أسأل. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا الحديث بعمومه: ولا نؤمر بقضاء الصلاة، دليل على أن المرأة لا تصلي، نعم، لا تقضي ما فاتها من الصلوات زمن الحيض، وأنها تصلي في الصلاة التي طهرت في وقتها. وقال بعضهم: إذا طهرت في وقت صلاة ما فإنها تصليها وما يجمع إليها قبلها. والمعنى أنها إذا طهرت في صلاة العصر صلت الظهر والعصر جمعا، وإذا طهرت في صلاة العشاء صلت المغرب والعشاء، ولكن هذا مرجوح بحديث معاذة السابق. نعم.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، شخص لحيته طويلة يعقد لحيته ويجمعها عندما يشرع في العمل أو الشغل لأنها تشق عليه وتمنعه، هل هذا فعله جائز أم لا؟
أولا ليس هذا بصحيح، كون اللحية تشق على الرجل ليس بصحيح، وبإمكانه جعلها تحت ثيابه، جعلها بين صدره وثوبه. ثانيا، عقد اللحية هذا محرم من التشبه بالأعاجم، كفار الأعاجم. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من استجمر بعظم أو رجعي دابة أو عقد لحيته أو تقلد وترا أن محمدا بريء منه، فهو حرام عقد اللحية هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا شخص يقول: شخص وجد حاوية من المال ويريد أن يسلمها للدولة، مع العلم أن الدولة إذا سلمت لها أو سلم لها المال تعطيه 10%، فما حكم أخذ هذه النسبة؟
إذا سلمها بيت مال المسلمين الموثوق فلا يأخذ شيئا لله. نعم، سلمها لله. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم التبرك بماء زمزم؟
ماء زمزم اشرع التبرك به، يشرب ويغتسل منه ويتوضأ منه، لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: هل يشرع التنفل في الروضة بالمسجد النبوي؟ وهل ورد في ذلك فضل؟ وهل تعتبر من ذوات الأسباب؟
سؤالك هذا من فقرات ألف باء جيم دال. أولا، الروضة ثابت فضلها عندنا، من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وثانيا، لا مانع من التنفل في الروضة إن شاء الله تعالى طلبا لهذا الفضل، لا مانع من ذلك، لكن دون مشقة ودون عناء ودون زحام، لأن حتى هذا فيه نزاع بين أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
وهل ورد في ذلك فضل؟
غير هذا مضى في شيء.
وهل تعتبر من ذوات الأسباب؟
هذا مجمل، كيف تعتبر من ذوات الأسباب؟ يعني
يقول: إذا صلى العصر وتيسر له الدخول في الروضة فهل يصلي ركعتين؟
لا يصلي ركعتين في هذا، الراجح أنه لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا أرجح الأقوال. نعم، لما في ذلك من النهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذلكم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب حتى تغرب الشمس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.